بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والملخص الفقهي للعلامة الفوزان رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله تعالى في شروط صحة الصلاة: ثانيا، ستر العورة. ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح.
ونقل عبد البر الإجماع: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. يخرج به من كان عاجز عن الاستتار، فإن كان في مكان ما وجد فيه ثيابا أو في وقت ما وجد فيه ثيابا والصلاة سيخرج وقتها صلى عريان. لكن لو كان الصلاة سيقدر على تحصيل الثياب وستر العورة بعد ساعة بعد ساعتين قبل خروج وقتي، ما جاز له أن يصلي في الوقت. إنما إذا كان لن يحصل هذا الثياب إلا بعد خروج الوقت فلزمه أن يصلي في الوقت عريانا. طب إذا كان الثياب الذي عنده نجسا، هل يخلع ويصلي عريانا أو يصلي في الثوب النجس؟ الجواب: يصلي في الثوب الايه؟ النجس، لأن تحصيل المأمور يقدم على اجتناب المحظور، فهو مأمور بستر العورة ومأمور أن يستر عورة بطاهر، لكن النجاسة محظور وستر العورة مأمور، فيقدم هنا فعل المأمور على ترك المحظور. نعم.
قال الشيخ الفوزان: وفي الخلوة على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك.
نعم، الخلوة على الصحيح يعني أنه يجب أن يستر عورته أمام الناس وفي الخلوة أيضا. فالمرأة إذا كانت تصلي في بيتها وليس معها أحد، هل تصلي ببنطال وتصلي بثياب كشف الشعر طالما أنه ما عدا أحد؟ نقول: ليس الأمر هنا من أجل الأحد، إنما هنا الأمر من أجل تحقيق شرط الصلاة. فلو كانت تصلي وحدها لازمها ستر العورة، إنما مسألة ستر العورة من أجل نظر الأجانب ده حكم آخر، هذا حكم آخر، إنما هنا تحصيل شرط الصلاة. فسواء كانت وحدها أو كان معها أحد لزمها ذلك. نعم. نعم.
ظاهر كلام الشيخ الفوزان إن هو يقصد يعني في الخلوة ستر العورة عموما في الخلوة، ليس فقط في الصلاة بل ستر العورة حتى.
لا، كلام في الصلاة، كلام في الصلاة.
وذكر بعض الأحاديث في ذلك.
أيوة ماشي، تؤيد ذلك. لا يعني حتى ما تصلي عريان. نعم. اللي هو ايه؟ تتم الكلام عند عبد البر. اي نعم، وفي الخلوة على الصحيح والاستدلال ايضا. فين هذا؟ نعم، لأنه عنده أوقف هنا الكلام يعني عنده وصلى عريان. نعم.
قال: وفي الخلوة على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه. رواه أبو داود وغيره. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء فعرضت أجسادها أمام الرجال بلا حياء ولا خجل.
حقيقة الشيخ الفوزان موفق في كتاب المخصص الفقهي، هذا كتاب مبارك، أولا عرض الأحكام بسهولة، وثانيا يربط الأحكام بالمواعظ. يعني إذا أردت أن تقرأ كتاب على العامة في الفقه، فكتاب الفوزان الحقيقة من أصلح الكتب في هذا الباب. يعني شوف الشيخ وما كان يتكلم عن فقه الآن، انتقل بقى إلى معالجة قضية العري، مش مسألة ستر الصلاة، ستر العورة في الصلاة وكذا ووجوب ذلك وفقط، إنما انتقل إلى جانب الوعظي. فهذا الكتاب يصلح أن تقرأه على العامة، فتجمع بين الأحكام وتجمع بين المواعظ. نعم.
أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. ومع هذا كله، نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها.
ويدخل هذا في بيوت المسلمين فيراه الرجال والنساء، وإن الله وإن إليه راجعون. ولم يقتصر هذا فقط على الملاعب الآن، بل تعدى ليكون وصف الرجال في الطرقات والشباب، فأصبح الشباب يلبسون الأشياء القصيرة فوق الركبتين بغير حياء ولا خجل، بل والنساء وإن الله وإن إليه راجعون. فظهرت موضات تجعل الثياب فوق الركبتين بل ومشقوقة الخلف، يعني ما هي يقتصرون فقط على أن تكون فوق الركبتين بل ومشقوقة الخلف. وكل هذا على مرأى ومسمع، والناس لا ينكرون هذا في غالبهم، لأن كثرة الإمساس تميت الإيه؟ الإحساس. نعم.
والمرأة
لا تسأل عن الشرور التي تحصل، لا تسأل عن الشرور التي تحصل. وكم هذه الشرور التي في المجتمع والمجتمعات المسلمة الآن بسبب الترخص في مثل هذه الأشياء. والنبي يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. صار هذا في الرجال أيضا كما يكون في النساء، أيضا كذلك في الرجال الآن، وإظهار وظهور هؤلاء في وسائل الإعلام بأشياء تخفي العورة المغلظة فقط. طيب ما الحاجة إلى ذلك؟ أنت بتلعب مثلا لعبة معينة، ما الحاجة إلى تظهر الفخذ ثم تأتي الفخذ حتى فتحسر عن الفخذ حتى تجعل هذا في العورة المغلظة؟ بل وكثير من النساء تقول لك: أنا أشاهد المصارعة ولا أشاهد كذا. وللأسف الشديد الرجل ساكت وخلاص، والمرأة تشاهد. يعني ما عندك غيره مراتك تشاهد نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة، أو الآن جعلوا قنوات خاصة كمان بالمصارعة، متى ما أردت أن تنظر إلى هذا نظرت، وأنت ما عندك غيره أبدا، سلبت الغيرة، كنت ديوثا. فمثل هذا الصنيع ربما طارت فيه رقاب عند الأحرار، أما أنت ما تبالي. ولهذا أنت الذي ستعترض إذا ذكرت هذه الأحكام، لأن هذا الكلام يصلح مخاطبة الرجال به، أما من ليس برجل فكيف تخاطبه وكيف يعي قولك هذا؟ نعم.
والمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة عورة. صححه الترمذي. ولحديث أم سلمة:
ولذا لا ينبغي المرأة أن تنظر إلى الرجال وتصوب النظر، حتى إخواني لو كان كما يسمى يقال تشاهد المشايخ أو تتعلم من المشايخ أو تتابع شروحات المشايخ أو كذا، لا تجعل امرأتك تنظر إلى رجل، لا تنظر إلى امرأة ولا تنظر امرأتك إلى رجل أبدا، لا الشيخ فلان ولا الشيخ علان، ولا تتعلم العلم ولا ما تتعلم العلم. اترك هذا بارك الله فيك، تسمع تسمع امرأتك العلم لكن ما تشاهد الشيخ أبدا، لا تطلع امرأتك على هذا، فإن الشيطان يزين، فلا تطلع امرأتك على هذا. خير للرجل ألا ينظر إلى امرأة إلا ما من أباح الله له ذلك، وخير للمرأة لا تنظر إلى رجل إلا ما أبيح له ذلك. يا أخي ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن؟ تحفظت لي لماذا؟ بعد قول الله عز وجل تحفظ في الله في إبداء الزينة وتحفظ في النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر ذلك. لا في النت ولا في غير النت يا إخوان، هي الصورة يعني اللي مرسومة في النت دي صورة جائزة، وإنما المحرم أن تنظر إليها. وأقسم بالله لو تقسم لي أنت بالله أنك ما تتأثر بالصورة هذه التي تراها هنا أقول أنت كاذب. اسمح لي أقول بالنوعي حتى لا أواجهك مباشرة بالتعيين، فأنا أقول لك كل واحد يقول أنا ما أتأثر كذاب. خلينا بقى كده بالنوع أحسن عشان ما حدش يزعل لما إيه يجي يقول أنا بشاهد، أقول له أنت كذاب، فبلاش نخليها بالعين، خليها بالنوع كذا عشان ما حدش يزعل. كيف يعني أنت رجل ولا ما أنت برجل؟ تنظر إلى النساء كاشفات الصدور، عرايا شبه عرايا، بل لو كانت عريانة ربما مجتها النفس، ثم تقول أنا ما أتأثر؟ أصل هذا تبع، ويغتفر تبعا ألا يغتفر استقلالا. أنا ما قصدي يعني، أنا قصدي أعمل مش عارفين، أنا قصدي أجيب مقطعي، أنا قصدي أشاهد إيه، أنا قصدي أسمع العلم، أنا قصدي دعك من كل هذا بارك الله. صن احفظ عورتك إلا من زوجتك ومفتي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يا أخي إذا سمع هذه الأشياء بغير القلب فما بالك برؤيتها. ولهذا قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة، أحيانا يروج الفحشة السماع عنها والقلب يتمنى ويهوى، إذا له دور والفرج يصدق ذلك ويكذبه. مش ده كلام النبي يا أخوان، هذا كلام النبي وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فاحذر، وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لمن؟ لقلوبكم وقلوبهن، ده الطهارة. إذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فالإنسان يتقي خصوصا طلبة العلم، طلبة العلم. قد لا يقوى عليك الشيطان من جهة اعتقاد أو من جهة شبهات، ولكنه يهجم عليك من جهة شهوات. وما تفرق مع الشيطان كثيرا أن يأتيك من قبل الإخوان ولا يأتيك من قبل النسوان، ما تفرق معه، المهم أنه في النهاية يصطادك، فما في فرق عنده. وإذا أتى بك من قبل النسوان هاجم عليك بعد ذلك من قبل الإخوان، لأن النفس حينئذ ضعفت ولم يعد عندها الحصانة. فلا يفرق بقى أن يقع الإنسان في زنا ولا في قتل ولا في ربا طالما أن الخيط الرفيع هذا قد قطع، حينئذ يهجم عليك الشيطان. فاتق الله في هذا الباب، اتق الله في هذا الباب. ولا نريد أن نصل إلى القاعدة كثرة الإمساس تميت الإحساس، ويبقى الأخ عادي يبحث وما فيش إشكالية وجايب نسوان على رجالة ولا حتى تعليق. ليه يعني؟ ليه؟ فأنا ما أدري كيف تعالج وكيف كذا، ما أدري، بس المهم في النهاية لا ينبغي الإنسان أن يتوانى في هذا، وأن الشيطان يحرص على وضع الخطوات التي بها يؤثر عليك بخيره ورجله ويستفزك، واستفز من استطعت منه بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. نعم. لكن مجموعها يفيد حكم حديث جرد وغيره بما شمعها، لأن بعض العلم حسنها وصححها، ولأنه لا معارض ذلك إلا ما جاء عند البخاري حديث أنس. حتى البخاري بوب على هذا قال وحديث جرهد وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، ما قال ما ثبت. وأحوط عند البخاري لا مصطلح هو الخاص، مثل ما قال في أحاديث الغسل لما ذكر أحاديث وفيها عدم الغسل بإنزال المني قال والغسل أحوط، مع أن الغسل هو الأوجب ما هو بالأحوط. فالبخاري سياقه في الترجيح، فلما ذكر حديث جرهد في أثار معلقة وكذا وذكر حديث أنس، المهم كأنه يرجح هذا، فيقول رحمة الله عليه قال يقول حديث أنس أثبت، لكن احنا طبعا ثبوت الشيء في ثبوت حديث شيء ودلالة شيء آخر، لأن غاية ما في حديث أنس كشف عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن باختياره صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل على نوع كشف من غير اختياره، هذا في حال خاص قضية عين. فصحيح أن الأحاديث فيها شيء من فيها مقال، لكن مجموعها هي وغيرها يفيد هذا الحكم مع ما جاء في النصوص القرآن من حفظ هذه العورات. نعم.
والمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة، صححه الترمذي. ولحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع
فهم يرون الفقهاء يرون في الصلاة تغطية الفخذ وما يرون صحة صلاة ما ظهر فخذه. نعم.
قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها.
نعم.
هذه الأحاديث.
نعم. المرأة إذا أدركت طيب رجعوا كده أصل لفظة الترمذي شيء من شعرها مكشوف. أين
هذه الأحاديث
كده لفظ الترمذي في أصل صحيح. نعم.
هذه الأحاديث مع قوله تعالى وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة، على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم إليه. وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا،
فيجمع بين ما يستر عورته وبين ما يجمل هيئته. فالزينة زينتان، زينة واجبة وهو ما يستر عورات، وزينة مستحبة وهو ما يجمل الهيئات. فالإنسان إذا أتى المسجد في الصلاة فإنه يذهب إلى المسجد بهيئة طيبة، يضع الطيب ويلبس الثياب، لا أنه يأتي بثياب النوم وإن صحت صلاته بهذا، لكن ما ينبغي أن يستر به عورته شيء، وما ينبغي أن يتجمل به في الصلاة إيه؟ شيء آخر، لأنه سيقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى.
في الأصل وشيء نعم. من شعرها،
شيء من شعرها،
من شعرها.
نعم، يبقى لفظ الترمذي من شعرها.
وقال الشافعي لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف،
وشيء من جسدها،
ذكره الترمذي بعدها قال وهو قول الشافعي، قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف.
تعمل